كنت قد ذكرت لكم أن القادسية أربعة أيام، أما اليوم الأول فسموه يوم أرماث. يوم أرماث أمرهم سعد رضي الله تعالى عنه أن يسمعوا التكبير، فإذا صلى الظهر فإنه سيكبر تكبيرة واحدة، فكبروا واستعدوا. ثم قال لهم: اعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم. وهذا التكبير سلاح عجيب أيها الإخوة، آخر ما وجدناه من آثار هذا السلاح، سلاح التكبير، في المعارك التي جرت بين العرب واليهود في معركة رمضان سنة 93، عندما هجم الجيش الإسلامي مكبرا مهللا صائما، فما استطاع اليهود أن يقفوا أمامه، وهربوا أمامه كالفئران التي تهرب من مخالب القدس. هذا الذي جرى، فالتكبير أمر عظيم، وجدناه ورأيناه في أفغانستان، رأيناه اليوم في الشيشان. التكبير أمر عظيم هائل، وهبه الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية. ثم إذا سمعتم الثانية أي التكبيرة الثانية فكبروا، ولتستتم عدتكم، ولتستتم عدتكم. ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا، ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا. فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام الجميل. لما صلى سعد الظهر أمر الغلام الذي كان ألزمه إياه عمر، كان عمر رضي الله تعالى عنه ألزم سعدا غلاما من القراء، أمره أن يقرأ سورة الجهاد. سورة الجهاد هي سورة الأنفال، وكان المسلمون يتعلمونها كلهم، فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد، فقرأت في كل كتيبة، فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. وكانت هذه سنة أن تقرأ سورة الأنفال أو سورة قريبة منها في وسط المعارك الحربية العظيمة، حتى يثبت الناس وحتى يستعدوا ويتحمسوا للجهاد. لما فرغ القراء كبر سعد، فكبر الذين يلونه بتكبيره، وكبر بعض الناس بتكبير بعض، فتحرك الناس. ثم ثنى أي كبر الثانية، ثم ثلث، فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال، وخرج من أهل فارس أمثالهم فاعتوروا الطعن والضرب، أي تبادلوا الطعن، أي تبادلوا الطعن والضرب. هجم الفرس على أحد جناحي جيش المسلمين. كيف هجموا؟ بسلاح عجيب، سلاح لم يكن يخطر ببال أحد، وهو سلاح فعال هائل، لكنهم كانوا يواجهون مسلمين الذين لا يعترفون بأي سلاح سوى سلاح الإيمان، ويرون أن كل سلاح هو سلاح مرجوح في المعركة الرئيسة التي تجري بين المسلمين والكافرين. كل سلاح هو سلاح مرجوح. سلاح لم يخطر ببال أحد ألا هو سلاح الأفيال. والأفيال كما تعلمون منظرها ضخم صعب خطير، ولها أصوات مزعجة مخيفة. وقد كان أتى بفيل عظيم أبيض هائل ضخم كبير يتبعه باقي الأفيال، وهو سلاح مزعج لا شك. وهجم الفرس على أحد جناحي جيش المسلمين بثلاثة عشر فيلا، كل فيل يصحب 4000 مقاتل من المشاة والفرسان. فكان الهجوم مركزا على قبيلة بجيلة، قبيلة اسمها بجيلة ومن حولها، وثبت المشاة من أهل المواقف لهجوم الفرس، وأبصرهم سعد رضي الله تعالى عنه، فأرسل إلى بني أسد يقول لهم: ذبوا عن بجيلة ومن حولها من الناس. فخرج أسود قواد عظام من قواد المسلمين وفرسان من فرسانهم في كتائبهم، فشدوا عليهم، فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسوا الفيلة عنهم فأخرت. سبحان الله، يقاتلون الفيلة أمر عجيب، لكنهم المسلمون رضي الله تعالى عنهم. والمسلمون كل هذا ما زالوا ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد. أنا قال سعد لهم: اسمعوا التكبيرة الثالثة، فإذا سمعتم التكبيرة الثالثة فليخرج بعض الفرسان ليناوشوا، أما التكبيرة الرابعة ما زالوا ينتظرونها، ما زالوا ينتظرونها. فلما كبر سعد الرابعة زحف المسلمون ورحى الحرب تدور، تدور على من؟ على بعض القبائل خاصة أسد، لأن كانت القبائل أولا تلتف كل قبيلة حول راية لها، وحملت الأفيال من الميمنة والميسرة على خيول المسلمين، فكانت الخيول تحجم عنها وتحيد، والموقف صعب. فقال، أرسل سعد إلى واحد من بني تميم يسمى عاصم بن عمرو رضي الله عنه، فقال: يا معشر بني تميم، ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم بهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا بلى والله. ثم نادى في رجال من قومه رماة وآخرين لهم ثقافة. إيش معنى الثقافة؟ الحذف وخفة الحركة. فقال لهم: يا معشر الرماة، ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. الذي يريد أن يتقدم إلى الفيلة هناك نبل ساقط كالمطر من فوق الفرسان الذين هم فوق الأفيال. فقال للرماة: ذبوا ركبان الفيلة، أي اضربوهم بالنبل حتى لا يضربوا المسلمين الذين يزحفون إلى الفيلة. ثم قال: يا معشر أهل الثقافة، استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها. ليش يقطعوا وضنها؟ وما هي الوضن؟ الوضن هي الأحزمة التي تربط المقاتلين فوق الأفيال. المقاتلون فوق الأفيال يجلسون في مثل هودج، فإذا قطعت هذه الأحزمة التي تربط الهوادج بالفيلة طبعا المقاتلون سوف يسقطون. وهذا الذي حدث لما قطعوا وضنها، تآذت الفيلة لأن السيوف اعتورت الفيلة، فارتفع عواء الفيلة صوتها المزعج، فما بقي لهم فيل يومئذ إلا أعري، وقتل أصحابها لما سقطوا فوق الفيل، قتلهم مسلمون. وتقابل الناس فاقتتلوا حتى غربت الشمس، وكان ذلك هو اليوم الأول من أيام القادسية. كان فيه أبطال، الرجل الذي يأتي إلى الفيل فيقاتل الفيل هو رجل عظيم، رجل بطل، رجل فارس. الفيل إذا الفيل نراه اليوم في حدائق الحيوان ونراه أليفا محبوبا، لكن الفيل إذا هاج لا يقوم في وجهه شيء. والذين رأوا منكم الفيلة عندما هاجت في إفريقيا، هناك يصورون الفيلة إذا هاجت، إذا خافت أو إذا هاجت أو إذا غضبت، ليس لها نظير، ليس لمنظرها مثيل ولا نظير. الفيلة سلاح مخيف، لكنهم المسلمون يواجهون مختلف الأسلحة ولا يحسبون لها أي حساب، إنما الله تعالى معهم. اليوم الثاني يسمى يوم أغواس. جرت في هذا اليوم مبارزات ومناوشات، كان النصر فيها للمسلمين، وكان القعقاع بن عمرو رضي الله عنه قد برز كأحسن ما يكون القائد البطل المغوار، فعل بالفرس الأفاعيل وقدم شيئا كثيرا رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم. وهذا القعقاع قال عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا يهزم جيش فيهم مثل القعقاع. وقال أيضا: لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. سبحان الله، لصوته في الجيش خير من ألف رجل. المسلمون كان فيهم فرسان عظام، كان فيهم فرسان أبطال. صور رجل واحد صوته في الجيش خير من ألف، من ألف رجل، ومقامه خير من مقام ألف رجل. لا شك أنه رجل فارس كبير. العجيب أيها الإخوة موقف الخنساء. اليوم الثاني كان الخنساء أبناء أربعة، ووسطهم أن يندفعوا إلى القتال بحماس وجلد وقوة، فقاتلوا حتى استشهدوا جميعا الأربعة رضي الله تعالى عنهم. فماذا قالت الخنساء؟ الخنساء الذي ملأت الدنيا رثاء لما توفي أخوها صخر، لما توفي أخوها صخر في الجاهلية ملأت الشعر العربي رثاء لصخر، بل قال: ليس هناك رثاء جاهلي أجمل من رثاء الخنساء لصخر. وكان رثاء رائعا طويلا بكت فيه صخرا بكاء طويلا. أخوها اليوم في يوم واحد يستشهد بنوها الأربعة، يأتيها خبر بنيها الأربعة، ثم ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ اسمعوا الإيمان كيف يغير النفوس، الإسلام كيف يرتقي بالنفوس والأفكار وبالعقول والقلوب والأفئدة. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذا كلام إيماني رائع ليس له مثيل وليس عليه مزيد. سبحان الله العظيم، كيف يغير الإسلام الناس. اليوم الثالث هو يوم عماس. يوم عماس كان يوما أيضا صعبا، قدم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديد، تلافوا به ما كان في اليوم الأول مما حدث من أخطاء ومما قطعت حبالهم به، فجمعوا مع كل فيل رجالا يحمونه ومع الرجال فرسان يحمونهم. أصبحت الفيلة ما يمكن الوصول إليها بسهولة، فظل المسلمون يقاومون الفيلة ويقاومون المقاتلين. فهذه قضية صعبة. لما رأى سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ذلك، أرسل إلى مسلمي الفرس الذين كانوا مع جيش المسلمين يسألهم عن الفيلة هل لها من مقاتل، أي لها من مواضع إذا ضربت فيها تكون يكون ذلك الضرب قتلا لها؟ قالوا نعم، المشافر والعيون، الفم والعيون لا ينتفع بها بعدها، لا ينتفع بالفئة التي أبدا. فأرسل إلى القعقاع لفرسان الكبار وعاصم ابني عمرو، قعقاع بن عمرو وعاصم بن عمرو، وقال لهما اكفيان الفيل الأبيض، وكانت كلها تابعة للفيل الأبيض هذا. وأرسل إلى حمال بن مالك والربيل بن عمرو الأسديين فقال اكفيان الفيل الأجرب، وكانت أيضا تألفه وتتبعه. فأخذ القعقاع وعاصم رمحيهما ودب إليه في كتيبة من الفرسان والرجال. إلى أين؟ إلى فيل، فيل عظيم هائج، سبحان الله، ما هذه البطولة؟ فقال لمن معهما اكتنفوه لتحيروه، يعني دوروا حوله لتحيروا الفيل فلا يعرف من أين ستأتيه الضربة. فأصبح الفيل ينظر يمنة ويسرة متحيرا ممن حوله، ودنا منه القعقاع وعاصم فحملا عليه وهو متشاغل بمن حوله، فوضع رمحيهما معا في عيني الفيل الأبيض، ونفض رأسه الفيل من الألم، فطرح سائسه، ودل مشفره أي فمه خرطومه، فنفحه القعقاع بسيفه فرمى به، قطع خرطومه، ووقع لجنبه الفيل فقتلوا من كان عليه. وحمل حمال بن مالك وقال لربيل بن عمرو اختر، إما أن تضرب المشفر وأطعن في عينه، أو تطعن في عينه وأضرب مشفره. فاختار الضرب، فحمل عليه حمال وهو متشاغل بملاحظة من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه، يعني إلا على الحزام لا يقطع. فانفرد به أولئك، أيضا طعنه حمال في عينه، فأقعى على خلفه أي جلس على مؤخرته، ثم استوى وقطع أيضا خرطومه، قطعه الربيل ابن عمرو فأبان خرطومه، وصاحت الفيلة صياحا عظيما هائلا مزعجا، ورجعت على الفرس، ورجعت تطأ جيش الفرس حتى قطعت النهر وولت نحو المدائن وهلك من كان عليها. هذه البطولات العظيمة التي كانت لا شك أنها بسبب إقدام وشجاعة من أقدم من فرسان المسلمين على تلك الفيلة العظيمة. اليوم الرابع قبله كانت هناك ليلة كلها قتال اسمها ليلة الهرير، ليلة الهرير، وقيل لها ذلك أن القتال كان شديدا متواصلا، له صوت عظيم وصوت السلاح وكذا. فبدأ القتال وكان عنيفا، واجتلدوا وتقاتلوا من أول الليل حتى الصباح لا ينطقون أبدا، إنما كلامهم صوت السلاح وصوت المعركة. وزعماء القبائل قاموا يحثون قبائلهم على الثبات وعلى الصبر. وقال مما قيل في ذلك اليوم، قال دريد بن كعب النخعي لقومه النخع: إن المسلمين تهيئوا للمزاحفة، فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد، فإنه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه، نافسوهم في الشهادة وطيبوا بالموت نفسه. الله أكبر، وطيبوا بالموت نفسه، فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة، وإلا فالآخرة ما أردتم، يعني نحن لا نريد الحياة إنما نريد الآخرة. وكان قتالا عظيما كما أسلفت. أفرغ على المسلمين الصبر إفراغا، وبات سعد بليلة لم يبد مثلها، ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله من قبل قط، وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وسعد، وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا كان وجه الصبح انتمى الناس، يعني مسلمين، فلما انتموا يعني قالوا نحن بنو فلان نحن بنو فلان فرحين، فاستدل بذلك سعد رضي الله تعالى عنه على أنهم الأعلون وأن الغلبة لهم. في اليوم الرابع، هو يوم كان يسمى يوم القادسية، أصبح المسلمون في اليوم الرابع وهم يقاتلون، فسار القعقاع بن عمرو في الناس فقال: إن الدبرة أي الهزيمة بعد ساعة، أي بعد حين من الزمان، لمن بدأ القوم، فاصبروا ساعة واحملوا، فإن النصر مع الصبر، فآثروا الصبر على الجزع. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء وصمدوا لرستم، فلما رأت ذلك القبائل قام فيهم رجال أيضا يحثون أفرادهم. القعقاع تأكد أنه بعد هذه المعركة الطويلة أصبح الفرس متعبين، فحمل على الجيش الفارسي حملة عظيمة قوية، وتنزل نصر الله تعالى في وقت الظهيرة وأمد أولياءه بجنود من عنده، فهبت ريح عاصف وهي الدبور، الريح التي يكون فيها غبار وتراب، فاقتلعت سرير رستم ومال الغبار على الفرس فعاقهم عن الدفاع. هنا الله سبحانه وتعالى ينصر عباده ويرسل جنوده، لكن متى؟ عندما يعرف صدق التوجه وصدق العزيمة وصدق الجهاد. وتقدم القعقاع إلى سرير رستم، وهرب رستم نحو نهر هنالك لينجو بنفسه، فأدركه هلال رضي الله تعالى عنه فأمسك برجله ثم قتله، وصعد السرير ثم نادى: قتلت رستم ورب الكعبة، إلي، أي تعالوا إلي. فأطافوا به وما يرون السرير من شدة الغبار، وكبروا وتنادوا وانهزم قلب الفرس. وبقية قادة المسلمين تقدموا أيضا يقاتلون من أمامهم، ولما علم الجالينوس وهو أحد قادة الفرس بمقتل رستم قام على الردم الذي أقيم على النهر، لما عبروا إلى المسلمين ردموا جزءا من النهر، ونادى أهل فارس إلى العبور فرارا من القتل فعبروا. أما المقترنون بالسلاسل فكانوا 30,000 كلهم تهافتوا وسقطوا في النهر، وأخذهم المسلمون برماح فقتلوهم فما أفلت منهم أحد. إذن الفرس هزموا وعبروا النهر سريعا وقتلوا قتلا ذريعا لمن كان مسلسلا بالسلاسل، لجبنهم وخوفهم يسلسلون بالسلاسل قادتهم يسلسلونهم. أما المسلمون فإنهم قد عبروا، الفرس الذين كانوا غير مسلسلين فإنهم كانوا قد عبروا النهر وفروا. طبعا المسلمون صاروا ينقضون على باقي الفرس وتبعوهم حتى ما وراء النهر، وتبعوهم إلى المدائن، ودخلوا إيوان كسرى في كلام رائع جميل، وأذن في إيوان كسرى الأذان الإسلامي الرائع الجميل، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا عظيما، وقتل كسرى بعد ذلك في كلام طويل. كتب سعد رضي الله تعالى عنه إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بالفتح مع سعد بن عميلة الفزاري، وجاء في كتابه كلام منه: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كانوا قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، يعني مثل مقدارها، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى الآجام وفي الفجاج، يعني في الوديان وفي الجبار وفي كل مكان، وأصيب من المسلمين فلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم، الله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل، وهم آساد الناس، جمع أسد، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. كلام رائع جميل يلخص سير المعركة وأحداثها. والعجيب أيها الإخوة، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج كل يوم إلى ظاهر المدينة يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار، سبحان الله كيف الحرص، خليفة مسلم من أعظم خلفاء المسلمين على الإطلاق، يخرج من حين يصبح، من حين يصلي صلاة الصبح إلى أن ينتصف النهار، يسأل عن أخبار أهل القادسية خوفا على المسلمين، ثم يرجع إلى أهله ومنزله. فلما جاء البشير برسالة سعد سأله من أين، فأخبره: جئت من القادسية. قال: يا عبد الله يحدثني. قال: هزم الله العدو. وعمر يسرع معه يستخبره، والآخر على ناقته ولا يعرفه، سبحان الله، عمر يجري وراءه وهو على ناقته، الرسول على ناقته ولا يعرف أنه عمر، حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون علي على أمير فإذا الناس يسلمون على عمر بإمرة المؤمنين، فاستحيا الرسول فقال: فهلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ فجعل عمر يقول: لا عليك يا أخي. سبحان الله العظيم، كيف كان عمر حريصا رضي الله تعالى عنه على معرفة أخبار المسلمين، وكيف كان أيضا متواضعا أشد التواضع رضي الله تعالى عنه: إن مثل هؤلاء الأقوام لحري بهم أن ينصروا، ولجدير أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. وإن لم ينصرهم ينصر من؟ وهم الموحدون، وهم المتواضعون، وهم المخبتون، المشفقون، الوجلون. والفرس متكبرون في هيئة فارسية كسروية، فيها كبر، فيها وثنية، فيها شرك، فيها بعد عن الله. فإن لم ينصر الله تعالى المسلمين فمن ذا الذي ينصرهم؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين نصرا عظيما رائعا، وفتحت بلاد العراق كلها بعد هذه المعركة الرائعة. الشاهد لنا في هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في ختام سرد بعض أحداث القادسية وبعض عبرها وعظاتها، الشاهد هنا أن الله تعالى نصر المسلمين وهم قلة وأعداؤهم كثرة كافرة، ونصر المسلمين وهم أغراب في بلاد أعدائهم، في بلاد لا يكادون يعرفون عنها شيئا، والقوم يعرفون بلادهم ويعرفون مسالكها ودروبها، مع ذلك نصر الله تعالى المسلمين. وكأن الله تعالى يقول للناس: اعلموا أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة ولا بالذكاء ولا بالإعداد، كل ذلك مهم، لكن النصر إنما هو من عند الله.
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذا نصر عظيم جميل رائع مؤثر، نصرنا الله تعالى معشر الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات في كل مكان، ورفع رايتنا في الخافقين، وألحقنا بالصالحين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى اللقاء في معركة أخرى قادمة إن شاء الله، يثبت أيضا فيها أن النصر للمسلمين ولو كانوا قلة، وإنما ذكرت من المعارك فقط ما كان مسلمون فيها في ظروف صعبة، وكانوا قلة أمام أعدائهم، وكان أعداؤهم كثرة كافرة، وفيهم عدد وفيهم عدد. أسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الموعد واقترب وتكاد سهام فأنت تباء، اسكن في خندقك السادي وابتم في الأضلاع الغضب. قد ناح الموعد واقترب وتكاد سهام فأنت تباء، اسكن في خندقك السادي وابتم في الأضلاع الغضب.